بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه. بمناسبة شهادة إمامنا الحادي عشر الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، يكون حديثنا بإذن الله تعالى في حديث الثقلين ومحاولة استجلاء بعض آفاق هذا الحديث الشريف. لا بد في البداية أن نبين أن هذا الحديث المبارك يتمتع بأهمية فائقة جدا لجهات سوف نتعرض إليها، ولهذا ينقل عن أعاظم الطائفة ومراجع التقليد فيها عنايتهم الكاملة بأن يكون هذا الحديث محلاً للتدارس والتباحث، ليس فقط على مستوى حلقات الحوزات العلمية، بل إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يكون محوراً للبحث بين المسلمين، وأن هذا الحديث من الممكن أن يكون طريقاً للتقريب بين المذاهب الإسلامية وبين أتباعها في هذا الزمان، فإنه ينقل بعض تلامذة مرجع زمانه زعيم الطائفة السيد البروجردي رحمة الله عليه، ينقل بعض تلامذته أنه كان كثير التأكيد على هذا الحديث، وعلى أن يتم البحث فيه. وكان يقول إنه أجدى وأنفع من النقاش بين المسلمين في القضايا التاريخية الخلافية. هناك قضايا ذات صبغة تاريخية النقاش فيها ليس في نفعه كمثل النقاش في حديث الثقلين، نظراً لأن هذا الحديث يعين المرجعية الدينية للأمة الإسلامية في هذا الزمان، وبالتالي فهو ذو نفع مستمر وحاضر. كما نقل أيضا بعض تلامذة السيد الميلاني رضوان الله تعالى عليه، أحد أعاظم الطائفة في زمانه، شيئا من هذا القبيل، وأن التقريب بين المذاهب ومحاولة التوفيق بين أتباعها ينبغي أن تكون مقدمته البحث في حديث الثقلين. فهذا الحديث إذن البحث فيه والتأمل فيه ليس قضية تاريخية قد انقضت، وليس أمرا خاصا بشيعة أهل البيت عليهم السلام، وإنما هو قضية حاضرة وتهم عموم المسلمين في هذا الزمان أيضا، عندما تشخص لهم المرجعية الدينية التي يؤخذ منها العقائد والفقه والأخلاق، وهم الثقلان المذكوران في الحديث الشريف. هذه جهة أهمية لهذا الحديث. جهة أهمية أخرى ترتبط بدرجة اعتباره. بعض الأحاديث ليست قوية السند بما فيه الكفاية لتقنع الطرف المقابل. هذا الحديث من الأحاديث التي تجاوزت حد التواتر، فإنه قد نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نقل هذا الحديث عن رسول الله قرابة 30 صحابيا في ما بين صحابة رسول الله نقلوا هذا الحديث، وقد ذكروا أن التواتر قد يحصل ب7 أشخاص، فما ظنك ب30 راويا متعددي الأماكن بل حتى الاتجاهات. وأما ما من نقله في كتبهم من علماء مدرسة الخلفاء فيتجاوز 200 كتاب نقلوا هذا الحديث في كتبهم. طبعا إذا نقله 30 صحابيا، لو فرضنا كل صحابي ينقله إلى واحد فقط، وذاك الواحد ينقله إلى واحد آخر، وهو أدنى شيء، لأن عادة الإنسان لما يسمع حديث ولا سيما إذا كان من رسول الله يريد أن يبلغه وأن يوصله إلى سائر الناس، ما يكتفي بواحد وخمسة يتحدث عنه، فتتعدد الأفراد والرواة النقل في كل طبقة، ويتحقق بذلك ما فوق التواتر، والتواتر عند جميع المسلمين مفيد للعلم، وينبغي العمل على طبق الحديث المتواتر. هاي جهة أخرى من جهات أهمية هذا الحديث. جهة ثالثة أن في هذا الحديث الشريف آفاقا واسعة جدا في العقائد، بحيث مهمات القضايا الكبرى العقدية يمكن للإنسان بشيء من التأمل والتدبر أن يستوحيها وأن يستخرجها من هذا الحديث الشريف. فإذن هذا الحديث له جهات أهمية كبيرة، أولها أنه من القضايا المعاصرة التي لا تخص شيعة أهل البيت، بل تعم في نفعها عموم الأمة، حيث يبين لها المرجعية الدينية. هذه مو مثل أن خلافة فلان صحيحة لو مو صحيحة، مو قضية بدر وقعت فيها التاريخ أو ذاك التاريخ وأن فلان قتله فلان أو لا، وإنما هي قضية حاضرة معاصرة. ولهذا كان محط توجيه واهتمام علمائنا الأعاظم، لا سيما أولئك الذين حملوا على عاتقهم أمر التقريب بين المسلمين وإنقاذ الأمة بما هي أمة إسلامية. يضاف إلى ذلك أن هذا الحديث يعتبر بحجم وعدد من رواه من الأحاديث المتواترة، وأيضا فيه أبعاد عقائدية وآفاق متنوعة يمكن للإنسان أن يستكشفها. سوف نحاول في هذا القسم الأخير أن نلقي بنظرة استكشافية على بعض الآفاق التي يمكن أن تستكشف من هذا الحديث الشريف بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول ما يصادفنا في هذا الاتجاه أن الحديث الشريف يعبر بتعبير الثقلين، بعضهم يقرأها ثقلين وبعضهم يقرأها ثقلين، وببعض المناسبات الثقل هو الأصح من الثقل. ليش هذا أصح؟ يحتاج إلى بحث لغوي، لكن باختصار عادة المسافر يتخفف من كل شيء باعتبار حالة سفر، ما يقدر يشيل إياه كل شيء، فيبقي فرد مقدار اللي لا بد منه، هذا يقال له ثقل. طيب، النبي في بعض الروايات، لأن هذا الحديث جاء بعدة صيغ في مقدماته ومؤخراته لكن أصل المتن واحد، مثلا في بعضها يقول إني يوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين، كأنما أنا ما أقدر أخلي كل الأشياء، ما أقدر أوصي بكل الأشياء، مثل المسافر اللي لازم يتخفف بس شيء معين لا بد فيه أن يوصي به وأن يهتم به، هذا الثقل الذي لا يمكن التخلي عنه. النبي وهو في حالة سفر إلى الآخرة يوشك أن يدعى فيجيب، يدعى إلى الآخرة فيجيب، إذا ما رح يوصي بكل شيء، لكن هذول الثقلين كل منهما ثقل لا بد أن يوصي بهما، ويقال لهذا عند المسافر ثقل. لذلك رأى بعض العلماء أن لفظة الثقل هي الأصح والأولى. أولا كتاب الله، ليش هاللفظة يستخدمها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه بالإمكان أن يقول مثلا القرآن أو الفرقان أو كلام الله أو ما شابه ذلك؟ هناك احتمال ولعله هو الواضح، أن هذه الكلمة تدل على معنيين مهمين. المعنى الأول هو ما يذهب إليه علماء الإمامية من أن القرآن الكريم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجموعاً وكاملاً وتاماً ككتاب، وهذا يعني أن ما قيل من جمع القرآن فيما بعد سواء في أيام الخليفة الأول على رواية أو أيام الخليفة الثاني على رواية أو أيام الخليفة الثالث على رواية، هذه بغض النظر عن اختلاف تلك الروايات وتضاربها، وهذا ما أشار إليه مرجع الطائفة في زمانه السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن، قال أنها الروايات متعارضة في عدة جهات ومتهافتة من عدة نواحي. بالإضافة إلى ذلك، نفس عندما يقول النبي أنا تارك فيكم الكتاب، هذا معناه أن هذا الكتاب أولا مجموع، لأن ليس من الصحيح أن يقول إنسان أنا أعطيك كتاب ولكن الجزء القسم الأول منه هنا والقسم الثاني في المسجد والقسم الثالث في بيتكم والقسم الرابع في المخزن، هذا لا يكون كتابا. الكتاب يعني شيئا كاملا من الغلاف إلى الغلاف تضمه وحدة موضوعية. ولو قلت مثلا أنا طبعت كتاب مفاتيح الجنان مثلا وشلت منه 10 صفحات، الناس يقولوا ما طبعت الكتاب كاملا، هذا ليس كتاب مفاتيح الجنان، هذا ليس كتاب نهج البلاغة، هذا ناقص، لو شلت منه ربع أيضا كذلك، ثلث كذلك، حتى ورقة واحدة لو شلت منه يقولوا هذا الكتاب ليس كاملا، ليس كتاب فلان الكامل. لما يقول كتاب الله معنى ذلك لا بد أن يكون شيئا كاملا من أوله إلى آخره، وهو مجموع، وهو ما يذهب إليه علماء الإمامية من أن القرآن الكريم قد تم جمعه طيب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مؤلفا في وحدة واحدة، لم يكن هكذا كما قالوا فيما بعد فطفقوا، قالوا في أيام الخليفة الثالث فطفقوا يجمعونه من العسب، يعني ما فوق كربة النخل يسمونه عسيب وجمعها عسب، كان مكتوبا على هالأشياء، من العسب واللخاف والجلود وما شابه، ليس الأمر هكذا، كان مجموعا في زمان رسول الله، ولذلك تحدث عنه وقال إني تارك فيكم هذا الكتاب، الكتاب الكامل، الكتاب المجموع. من حديث الثقلين نستفيد أن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم كان مجموعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، والتوصيات بهذا الكتاب منصب عليه، انظروا كتاب الله اعرضوه على أي حديث يأتيكم عني، اعرضوه على كتاب الله، ليس معقولا أن يكون كتاب الله مفرقا وموزعا، جزء في الشمال جزء في الجنوب جزء عند هذا وجزء عند ذاك والنبي يقول اعرضوه على كتاب الله، لابد أن يكون شيئا موحدا وواضحا ومجموعا. فإذا أول ما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن كتاب الله عز وجل كان مجموعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه قد ترك ذلك الكتاب المجموع الكامل، إذ لا يعقل أن يترك شيئا ناقصا لهدايتهم. أفرض مثلا صدقنا رواية أنه جمع أيام الخليفة الثالث، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بحوالي 20 سنة، من سنة 11 إلى سنة 31 هجرية، طول هالمدة كيف كانوا يتعاملون مع الأحاديث والحال أن القرآن الكريم لم يكن مجموعا؟ طيب، فأول معنى نستفيده من هذه الرواية أن كتاب الله كان مجموعا في زمان رسول الله، هذا واحد. الأمر الآخر، نستفيد من قضية الاقتران التي فرضها رسول الله بين الكتاب وبين العترة. قال ألا وإنهما، أو ألا وإن اللطيف الخبير، الله سبحانه وتعالى قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ذولا مقترنان غير مفترقين. هذا نستفيد منه أمور كثيرة. الأمر الأول، نستفيد وجود الإمام في كل زمان إلى يوم يلقى الناس ربهم ويردون على الحوض. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن زمانا من الأزمنة قد خلي وفرغ عن إمام، فقد حصل الافتراق. القرآن موجود، الإمام غير موجود، ما عندنا إمام كما عليه رأي المدرسة الأخرى. طيب، ما عندنا إمام في هذا الزمان، والكتاب موجود، حصل الافتراق. طيب، النبي يقول في الحديث المتواتر الله أخبره أنهما لن يفترقا. شوف، صار افتراق. إذا الإمام ما موجود، ماكو إمام أصلا، معنى ذلك حصل الافتراق بين القرآن وبين العترة، وقد أخبر النبي أن الله تعهد بعدم افتراقهما، وأنهما مقترنان لا ينفكان من زمان وفاة رسول الله إلى أن يرد الناس على الحوض وينتهي زمان التكليف. فنستفيد من هذا أيضا في مبحث الإمامة أن وجود الإمام في كل زمان ضرورة دينية لكي لا يحصل تكذيب رسول الله في حديث الثقلين من أن الكتاب والعترة لن يفترقا. لن يفترقا، لا يعني لابد يكونوا موجودين. القرآن الآن موجود عندنا، لابد أن يكون إمام أيضا موجودا، وإلا كان الافتراق حاصلا. هذا واحد من الأمور نستفيد من هذا الحديث في مباحث الإمامة، لزوم وجود الإمام من العترة في كل زمان من الأزمنة إلى أن ينتهي زمان التكليف ويرد الناس إلى الحوض. هذا أمر ثاني. أمر ثالث ينفعنا في قضية علم الإمام وكمال القرآن من جهة أخرى. نعتقد نحن الإمامية، وهذا يستكشف أيضا من الحديث الشريف، أن القرآن الكريم كامل، لا يوجد فيه نقص ولا يوجد فيه تحريف ولا زيادة على الإطلاق. لماذا؟ لأن المقصود من عدم الافتراق هو عدم الافتراق المعنوي أيضا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كلام القرآن مخالفا لكلام الإمام ولا بالعكس. فإذا فرضنا أن القرآن لا سمح الله كان ناقصا آية أو آيات، أو زائدا آية أو آيات، هنا من الممكن أن الإمام يفتي على خلاف ما جاء في القرآن، إذن حصل الافتراق. لو فرضنا أن آية ما موجودة في القرآن وأفتى الإمام بفتوى والقرآن ناقص، حصل هنا الاختلاف فرضا في موضوع الاستنساخ البشري مثلا، في موضوع الأسهم فرضا الإمام أفتى بفتوى وكان أكو آية في القرآن انحذفت حول هذا الموضوع، معنى ذلك سيحصل شنو؟ الافتراق. النبي قال لن يفترقا من خلال هذا الحديث الذي يثبت عدم افتراق وانفصال الإمام والعترة عن القرآن. نستكشف من ذلك أحد الأدلة على تمامية القرآن وعدم وجود نقص فيه أو خلل، ونستكشف أيضا إحاطة الأئمة بعلم القرآن الكريم، كما أخبر القرآن في قول الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب كان موجودا لدى أمير المؤمنين عليه السلام بكامله، وهو موجود أيضا لدى أئمتنا جميعا بتمامه وكماله. في هذه الجهة لا يختلف أحدهم عن الآخر، في هذه الجهة، جهة العلم بالكتاب وأحكامه والإحاطة بمرادات الله عز وجل في آياته، كلهم في هذه الجهة علماء محيطون. كيف نكتشف هذا من الحديث الشريف؟ لأنه لو فرضنا أن الإمام لم يعرف مسألة واحدة، بس مسألة واحدة، إجوا سألوه مثلا قال لهم أنا ما أدري هذا الحكم شنو، طيب لا أعلم، كما سئل غيرهم وقالوا أيضا بعدم علمهم. لو جاء شخص وقال لعلي بن أبي طالب عليه السلام، سأله عن مسألة في القرآن لم يعرفها لم يجب عليها، سئل غير الإمام وفاكهة وأبا شنو، زين قال ما أدري، بعدين قال تعال شوف أنت ليش تسأل هالمسائل الصعبة شوية، طيب فأخذ هذا اللي سأل مده الشكل وأعطاه حقه بالخيرزانة حسب التعبير حتى لا تكررها مرة ثانية. زين أنت ما عرفت تجيب الأمر، مو الإشكال في السائل، لكن أهل البيت عليهم السلام لم يسأل منهم، بل لم ينقل ولو كذبا، وهذه مهمة ها، لم ينقل ولو كذبا أن واحدا منهم سئل عن شيء من القرآن فقال ليس عندي علمه. كانوا يسألون فيجيبون، ويعرف هذا حتى أعداؤهم فيهم. زين إذا كان الإمام ليس محيطا بعلم الكتاب ولو في مسألة واحدة، واحد يجي يسأله مسألة يقول أنا ما أدري عن الآية المباركة، ما أعرف حكمها، ما أعرف تفسيرها مثلا، آنئذ يحصل الافتراق؟ لو ما يحصل الافتراق، يحصل الافتراق. القرآن يقول حكاية، هذا يقول أنا ما أدري ما أعرف، القرآن يوجه يمين، هذا الإمام بحسب الفرض يقول أنا ما أعرف تتوجه يمين ولا شمال، يحصل الافتراق. فلا بد لكي يكون هذا الحديث صادقا عن رسول الله وتاما، لا بد أن نعترف بأن علم الكتاب كان موجودا لدى آل محمد. أيضا يضيف إلى هذا الأمر الحديث يبين لنا عصمة الأئمة عليهم السلام. رواية صارت أصل وجود الإمام، أولا قبل أصل وجود الإمام يثبت هذا الحديث أن القرآن كان مجموعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن ما جاء من روايات التاريخ الرسمي التي تقول بأن القرآن قد جمع على يد فلان أو فلان أو فلان هذه روايات لا مصداقية لها. طيب، ممكن يكون توحيد للنسخة، لكن أصل الجمع، أصل الجمع جعل هالسورة في هذا المكان والأخرى بجانبها، وأن يكون كتلة واحدة، هذا القرآن كان موجودا ومجموعا في زمان رسول الله. طيب، وإلا لما كان معنا لأنه يخلفه في أمته أو يتركه في أمته، بل حتى الإشارة إليه على أنه كتاب، كتاب الله يعني كتاب الله الكامل، أي شيء أنت تشير إليه تقول هذا كتاب فلان يفترض أن يكون هذا الكتاب كتابا كاملا. كذلك أيضا في مباحث الإمامة الحديث يشير أولا إلى أصل وجود الإمام، إذ لو لم يكن إمام موجود في زمان من الأزمنة حصل الافتراق. يشير أيضا إلى علم الإمام، إذ لو كان الإمام لا يعلم ولو آية واحدة ولو حكم واحد من القرآن الكريم لحصل الافتراق بينهما. يشير أيضا إلى كمال القرآن وعدم طرو النقص أو الزيادة عليه، بالإضافة إلى ما دل واستدل به علماؤنا من روايات أخر وأدلة أخر. نفس هذا الحديث يشير لأنه لو كان القرآن ناقصا ولو آية واحدة والإمام كان يعلم بذلك الحكم حصل الافتراق بينهما. وأخيرا يدل على عصمة الأئمة عليهم السلام، هذا الحديث الشريف يدل على عصمة الأئمة، وذلك لأن الشخص غير المعصوم قد ينسى حكما، قد تغلبه شهوته فيغير بعض أحكام الله، قد يميل إلى هذا الجانب أو ذاك. ما دام ما معصوم من الممكن أن يحصل له على الأقل سهو، على الأقل غفلة، على الأقل نسيان، إذا ما قلنا تأخذه الشهوات على الأقل هذه الجهات، جهات السهو والغفلة والنسيان وما شابه ذلك. زين، غفل الإمام ونسي بعض الأحكام وأفتى الناس على وفق ما في ذهنه وقد نسي، آنئذ هل يفتيهم بما هو في القرآن؟ كلا، سوف يفتيهم بأحكام أخر إذا كان ناسيا أو إذا كان غافلا أو إذا كان ذاهلا. الحديث الشريف يقول هذان لن يفترقا، لن ينفصلا، لن يتأخر أحدهما عن الآخر. واستخدم النبي صلى الله عليه وآله كلمة لن، احنا في محضر علماء وعدد من الأحبة أيضا عندهم معرفة لغوية وأدبية واضحة. طيب، لن يقول علماء اللغة العربية لن تأبيدية تختلف عن لا، ولذلك في قول الله عز وجل قال لن تراني، لن تراني، وهذا فيه إشارة لعله إلى ما سيروى عن النبي صلى الله عليه وآله خطأ من أن الله يرى في يوم القيامة. في مدرسة الخلفاء عند بعض الفرق منهم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولكن يرى في يوم القيامة، تقدر تشوف الله والعياذ بالله يوم القيامة، وينقلون حديثا في رأينا غير صحيح عن رسول الله حاصله إنكم لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في ليلة تمامه. شلون تشوف القمر ليلة 15؟ تشوف ربك والعياذ بالله أيضا كما ترى القمر. عندنا هذا الحديث حديث غير صحيح، وأن رؤية الله ممتنعة بنص القرآن الكريم بعد الأدلة العقلية وقبلها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما إلى غير ذلك. لما سأل نبي الله موسى ربه استجاب لكلامهم، وإلا يعلم الله سبحانه وتعالى أن موسى لا يسأل هذا السؤال، وموسى أسمى من أن يسأل هذا السؤال، وقد وردت الروايات أن الله أوحى إليه سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بذلك. قال ربي أرني أنظر إليك، خليني أشوفك. هذا طلبهم، هذا سؤالهم، طيب، لأنه أخذهم وراح وياهم حتى يسمعوا كيف يكلم الله نبيه موسى، فلما سمعوا الصوت لم يقبلوا هذا الكلام من موسى بن عمران، قال لهم لعله أنت يعني مسوي لك فد شيء اللي ينسمع الصوت من كل مكان، ستيريوات مخلي، تقنيات صوتية، غير ذلك ما نقدر نطمئن. إذا تريد صدق نؤمن بيك ونروح نشهد، خلينا نشوف ربك يكلمك، نشوفه قدامنا بأعيننا. فغضب منهم وقال لهم هذا لا يكون والله لا يرى. طيب، فأوحى إليه الله سلني ما سألوك فلن أؤاخذك بذلك. طيب، حتى يريد يسوي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يقول لهم أنه أنتم اللي ما قدرتوا تتحملوا الجبل، اللي ما قدر يتحمل رشح من نور الله عز وجل وهو الجبل الصلد الصلب، كيف أنتم تقدرون تتحملون أشعة من نور الله فضلا عن رؤية الله عز وجل؟ زين، الآية المباركة شنو؟ قال لن تراني لا في هذه النشأة الدنيا ولا في الآخرة ولا في يوم القيامة. حتى إذا جانا واحد جايب إلينا حديث من الأحاديث أنكم ترون ربكم، قال النبي اعرض ستكثر علي الكذاب أو الكذبة، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما عارض كتاب الله أو خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. نجي هذا الحديث نعرضه على ربنا، فيقول ربنا لنبيه موسى وهو النبي المقرب لن تراني، لن يعني مؤبدا نهائيا، وفي آية أخرى لا تدركه. فالشاهد في أن لن هي للتأبيد، مو مال زمن دون زمان، وإنما للأبد لن يفترقا، لن يفترقا في أي حال، سهو أو عمد، نسيان أو تذكر، جهل أو علم، لا يوجد بينهما افتراق. إذا لا يوجد بينهما افتراق لا يمكن أن يخطئ الإمام ولو على سبيل السهو والنسيان في مسألة أو حكم شرعي أو فعل من الأفعال، لأن ذلك يعني أنه قد افترق عن كتاب الله. إذا سوى الإمام عمل من الأعمال أو أرشد إلى حكم شرعي نسيانا سهوا غفلة وتبين هذا مو في القرآن، حصل الافتراق لو ما حصل؟
يحصل الافتراق. وقد قال النبي: لن يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. إذن هذا الحديث، وهناك أبعاد أخرى أيضا في هذا الحديث يمكن أن تستكشف، النبي صلى الله عليه وآله وهو يريد الارتحال من هذه الدنيا خلف في الناس هذا الكنز العظيم. ولو أن الأمة الإسلامية في هذا الزمان انشغلت به، مع الأسف ما انشغلت بهذا الحديث. تشوف الكثير من النقاشات من الحوارات ما تجي إلى هذا الحديث، وإنما تروح إلى عادة الأمور اللي تثير التشنج أكثر والتعصب أكثر والحدة أكثر والشتم أكثر والمهاجمة والمهاترة أكثر. تشوف عادة النقاش يروح إلى تلك القضايا، وعادة ما لا تنتهي إلى نتيجة صحيحة وسليمة. متى يمكن للأمة أن تقترب من بعضها البعض وأن تقترب إلى نهج الله عز وجل؟ عندما تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي جاء ومعه آلاف الأحكام، آلاف الأمانات، آلاف القضايا المهمة طيب لهذه الأمة، لكن الشيء اللي أكثر من الوصاية به والتأكيد عليه كان عترتي أهل بيتي وكتاب الله. مر وتعددت، مرة يقول حبل ممدود بين السماء والأرض، أحدهما أكبر من الآخر، حبل ممدود بين السماء والأرض، كتاب الله، عترتي أهل بيتي، ألا وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إني مخلف فيكم، وهكذا. بعدين في آيات، في روايات أخرى فيها أيضا إشارات: فانظروا كيف تخلفوني فيهما، تخلفوني وليس تخلفوني، أحيانا تقرأ تخلفوني وهو غير صحيح. التخليف هو من النبي والخلافة منا نحن المسلمين. فانظروا كيف تخلفوني، وقد جاء في القرآن الكريم في قضية نبي الله موسى قال: بئس ما خلفتموني وليس خلفتموني. فانظروا كيف تخلفوني، يعني كيف تقومون بخلافتي فيهما، كيف أمانتكم، كيف خلافتكم في هذه الأمور، وماذا تصنعون، وإنكم ستردون علي الحوض، أنا أحاسبكم في ذلك. في بعض الأحاديث الأخرى، لأنه مرار كثيرا النبي صلى الله عليه وآله قال هذا الحديث، وهذا يبين شدة اهتمامه. يعني بعض الغير العارفين والمدققين لا سيما من أصحاب الجدل الذين لا يريدون الانتهاء إلى الحق، يجي يقول لك أنتم مرة ترونه بهالنص، مرة ترونه بالنص الثاني في زيادة، مرة ترونه بنص ثالث، مرة تقول تارك فيكم ما إن تمسكتم، مرة تقول مخلف فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم، مرة تقول مخلف فيكم الثقلين. شنو هذا التعارض؟ لا عمي، هذا مو تعارض، هذا يبين شدة اهتمام النبي بالحديث، فكان يلقيه في أماكن متعددة على أشخاص متعددين في مناسبات مختلفة. يعني مرة من المرات واحد يجمع الناس كلهم ويلقي عليهم حديث مرة واحدة، مرة لا، في هالمكان يلقي هالحديث، في المسجد يروح يلقي نفس الحديث ويا جماعة ثانية أيضا، في جلسة خاصة يلقي الحديث، في الحرب يقول الحديث، في السلم يقول الحديث، خمسة أنفار، عشرة أنفار إذا اجتمعوا عنده أيضا يقول لهم، كل فرصة ومناسبة يستفيد منها من أجل التأكيد على هذه المعاني الأصل، وهو أن هناك ثقلين مهمين، كتاب الله والعترة، وأن النبي قد تركها في الأمة وأمرهم باتباعها. هذا المعنى ثابت في كل هذه النصوص. سأبعض في زيادة، مثلا لا تقدموهم فتهلكوا، لا تقدموهم فتضلوا، يعني لا تتقدموا عليهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. هذا يشوف جماعة مثلا يحتاجون إلى توصية أكثر، يضيف هذا المعنى بملاحظة هذولا، لكن أصل المتن ثابت. مكان آخر لا، يريد بس أن هالجماعة يسمعون منه مباشرة حتى ينقلونه إلى غيرهم من الناس، فيقول لهم المتن الأساسي للحديث. ولذلك تعددت صياغه في مقدمها ومؤخرها، ولكن المتن الأصلي المطلوب كان واحدا في كل، المعنى المطلوب كان واحدا في كل هذه الأحاديث، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بقرآنه الكريم، وأن يعيننا على الاقتداء بعترة نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا من الذين يخلفون النبي في عترته بأحسن الخلافة، ويتمسكون بهذين الثقلين أحسن التمسك. ترى نفس عنوان التمسك غير الإمساك، تمسك في حالة، يقولون في اللغة العربية كلما زاد المبنى زاد المعنى، كل ما صار الفعل فيه حروف أكثر كان المعنى اللي فيه أكثر. التمسك كأنما في شيء يحتاج إلى قوة وشدة، يقول لك تمسك، تمسك تمام، ويتبين أن التحديات أيضا تحديات كبيرة. هذا ما يحتاج تمسك، هذا يحتاج إمساك، تقول أمسك الإناء، طيب ما يحتاج إلى تمسك. لكن إذا إنسان مثلا في مكان ويريد يوقع، ما تقول له أمسك، تقول له شنو؟ تمسك. أنت هنا في حالة تحدي الالتزام بمنهج آل محمد. يحتاج إلى تمسك، نظرا لأن هذا فيه تحديات كبيرة، الالتزام اللي مطلوب منك التزام استثنائي. الإمام الصادق عليه السلام لما يجي يقول هذا المعنى، يريد يرفع أفق الإنسان إلى أعلى مستوى، يقول لا يكون من شيعتنا من يكون في مصر فيه 10,000 ويكون فيهم أفضل منه. يعني أنت إذا في مجتمع، في قرية فيها 10,000 إنسان، لازم تكون باعتبارك من السائرين على منهاج آل البيت، لازم تكون الأفضل بينهم، الأفضل تدينا، الأفضل أخلاقا، الأفضل صلاة، صياما، تعاملا، الأحسن في كل شيء. هذا هو التحدي الحقيقي اللي يواجه الإنسان. لذلك تحتاج إلى تمسك بالقرآن الكريم. غيرك قد يتمسك بالشهوات وأنت تتمسك بكتاب الله، غيرك يذهب إلى غير الصراط المستقيم وأنت تتمسك بعترة آل رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنيئاً لهذا الإنسان المؤمن تمسكه بآل رسول الله وبكتاب الله عز وجل، فإنه عندئذ يخلف رسول الله في وصيته أفضل الخلافة، لا كما فعل طواغيت الأزمنة السابقة بل واللاحقة، من أنهم أساءوا الخلافة في كتاب الله وأساءوا الخلافة أكثر في آل بيت رسول الله، حتى لقد ظلموهم واضطهدوهم، وحتى قالت تلك المرأة من أهل البيت ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ إشارة إلى هذا المعنى، ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم ضحايا ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ على الأقل إذا ما تريد تتبع يا أيها الطاغية الحاكم آل بيت رسول الله، لماذا تتعقبهم بالقتل والأسر والسجن؟ هذا إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه. تدري كم عمر الإمام العسكري عندما استشهد؟ 28 سنة بس، 28 سنة. ماذا فعل الإمام العسكري بهؤلاء بني العباس حتى سجنوه مرارا؟ أول عدة مرات الإمام العسكري سلام الله عليه، فترة إمامته كلها 6 سنوات، 6 سنوات فقط، وأدخل السجن في هذه الفترة تارة مع أبيه الهادي وأخرى منفردا، أدخل السجن 3 مرات بأبي وأمي. شنو سوى الإمام العسكري وهو بضعة رسول الله، لحم رسول الله، ذرية رسول الله، أمر الناس بالإحسان إليهم، أمر بالتقرب إلى رسول الله بإكرامهم، هل إكرام رسول الله أن يسجن ابنه وحفيده وذريته؟ هل إكرام رسول الله أن واحد عمره 28 سنة يدس إليه السم النقيع بواسطة المعتمد العباسي لعنة الله عليه، شاب في ميعة الشباب وفي عنفوان الشباب لم يقضي وطره من أداء خدمته الدينية، 28 سنة شابها أمه الزهراء سلام الله عليها في صغر العمر والسن بأبي وأمي، فدس إلى إمامنا المعتمد العباسي كما يقول المؤرخون سما نقيعا قد تالى، فلما تجرعه إمامنا سلام الله عليه وسر السم في بدنه أثر في أحشائه وألمه كما تقطع بالمواسي أو السكاكين. هذا والإمام في ديار غربة، هذا والإمام منفرد في سامراء التي كانت تسمى العسكر ونسب إليها الإمام، لم يكن من بني هاشم إلا أعداد قلائل في ذلك المكان، فكان إمامنا غريبا في ذلك المكان. أين أنت يا صاحب العاص؟ ساعد الله قلبك سيدي وأنت ترى أباك ممددا على فراش منيته وهو يقبض يمينا ويبسط شمالا، يرفع رجلا ويضع أخرى من أثر ذلك السم الفظيع، إلى أن حضرت منه الوفاة مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. يا أين المنادي؟ وإماما وسيداه ومظلوما. عادة إذا واحد ظاهر بسهولة يروح يجهز أبوه، يروح يباشر أمره، لكن كيف إذا كان هذا المولود أيضا، هذا الولد هو مطارد، هو أيضا مطلوب، يخشى من جهة أن يقبض عليه ومن جهة أخرى لازم يجهز والده ذلك التجهيز المناسب. ساعد الله قلبك، الله يساعدك هاليوم يا الغايب على مصاب يوم المردة وتشبدة وظل بقلبك صواب اليمتى تظل غايب وسيفك يضيل بقراب ما تنهى يا ضلع ثارك وتصليهم ببتارك واللي تبعت آثارك عليهم ضيق الوسعاية وشن عليهم الغارة يا غايب من قضى عودك انت اليوم غسلت وانت اللي عليه صليت وانت حضرت ودفنت لكن اكو واحد ما صار الى هذا اكو واحد متغسل متجهز بقي ثلاثة ايام على الرمضة تسفي عليه الرياح السافيات لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثته ما واحد حفر قبره ورا مهجة الزهرة ثلاثة أيام بالغبرة ظل يا ابن الحسن مطروح ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول.